السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بالصوت العالي. برنامج بالصوت العالي برنامج استقصائي يتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يبحث المشكلات ويطرحها على طاولة المسؤولين. البرنامج بالتعاون مع صحيفة الرسالة يأتيكم عبر أثير إذاعة الصوت الأقصى من غزة كل يوم خميس بعد موجز 11 صباحا. وفي هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي نتناول التحقيق الصحفي الذي أعده الزميل محمد شاهين بعنوان ألعاب نارية، متفجرات خطيرة بأيدي الأطفال في قطاع غزة. وللحديث حول هذا الموضوع معنا في استديو إذاعة صوت الأقصى الصحفي محمد شاهين معد هذا التحقيق. أهلا بك يا محمد.
أهلا بك زميلي يوسف وجميع السادة المستمعين.
وسينضم إلينا بعد قليل إن شاء الله المقدم أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، وسيكون معنا عبر الهاتف الدكتور رمضان أو عفوا رامي مرجان رئيس قسم الكيمياء في الجامعة الإسلامية، والدكتور أيمن السحباني مدير قسم الاستقبال والطوارئ بمجمع الشفاء الطبي. بالتأكيد سنبدأ النقاش مع ضيوفنا الكرام بعد أن نستمع وإياكم لتقرير يلخص التحقيق الصحفي، كونوا معنا.
حين تقرر الذهاب إلى سوق اليرموك وسط مدينة غزة والذي يرتاده آلاف المواطنين كل يوم جمعة، يلفت انتباهك احتشاد العشرات على بسطة ألعاب نارية ومتفجرة يبيعها أطفال تقارب أعمارهم أصابع اليد بأسعار رخيصة الثمن تبدأ من نصف شيكل وأكثر. فور الوصول إلى هذه البسطة كان معظم روادها من المراهقين والأطفال الذين يشترونها بغرض التسلية أو إحداث ضجة تلفت الانتباه خلال الأفراح والمناسبات السعيدة، غير آبهين إلى مستوى الأمان الذي تتمتع به هذه الألعاب الخطيرة ومدى الضرر الذي تحدثه وقت ما تنفجر قبل إلقائها أو حين تكون قريبة من الجسم. ويحدث انفجار هذه الألعاب المصنعة محليا صوتا عاليا وضوضاء كبيرة على أقل تقدير، وتتنوع أصنافها في السوق من مثلثات ورقية أو خراطيم بلاستيكية يرتفع سعرها طرديا مع حجمها نتيجة قوة الانفجار الذي تحدثه. وتعتمد فكرتها على إغلاق المادة المتفجرة بإحكام ويتم إشعالها بواسطة فتيل مشتعل موصول بهذه المواد. كان الدافع من البحث عن بائعي ومصنعي هذه الألعاب النارية ذات السعر الرخيص وصول معد التحقيق إلى عدة حالات أصيبت بجراح وصلت إلى الخطيرة نتيجة تفجر هذه المواد بأيديهم أو بالقرب من أجسادهم نتيجة خطأ في صناعتها أو تدني مستوى الأمان الذي تتمتع به. اعتقدنا في البداية أن بيع مثل هذه المواد المحظورة في القانون الفلسطيني ومن وزارة الداخلية يتم بشكل عشوائي في الأسواق العامة على البسطة الشعبية المنتشرة بمناطق واسعة من قطاع غزة، إلا أن البحث المتواصل الذي استمر لقرابة 60 يوما أوصلنا إلى محل ألعاب كبيرة يقصدها آلاف المواطنين تقوم ببيعها بأسعار الجملة. وبالرجوع إلى القانون الفلسطيني فإن العقوبات المتعلقة بالتداول بالألعاب النارية كانت وفق النص الآتي: وفقا لأحكام قانون تداول الألعاب النارية وحسب المادة 11 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 يعاقب كل من يتداول بالألعاب النارية بالحبس الذي قد يصل لسنتين أو غرامة مالية تقدر ب200 دينار أردني أو الاثنتين معا. وفيما يتعلق بالاتجار بالألعاب النارية ووفقا لقانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 21 لسنة 2005 نصت المادة 28 منه بمعاقبة كل من يتعامل مع الألعاب النارية بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة مالية تقدر ب3000 دينار أردني أو الاثنتين معا. لبرنامج بالصوت العالي.
من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي، والتي نسلط الضوء فيها على التحقيق الصحفي للزميل محمد شاهين بعنوان ألعاب نارية متفجرات خطيرة بأيدي الأطفال في قطاع غزة. ونجدد الترحاب بمحمد شاهين معد هذا التحقيق الصحفي في استديو إذاعة صوت الأقصى، وسيكون معنا بعد قليل إن شاء الله المقدم أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية. وفي هذه الحلقة معنا عبر عبر الهاتف الدكتور رامي مرجان رئيس قسم الكيمياء في الجامعة الإسلامية، والدكتور أيمن السحباني مدير قسم الاستقبال والطوارئ بمجمع الشفاء الطبي. أبدأ معك في البداية يا محمد، إذن 60 يوم استغرق معك إعداد هذا التحقيق الصحفي، حدثنا ما هي أبرز المشاكل والعراقيل التي واجهتك خلال إعداد هذا التحقيق الصحفي؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكر إذاعة الأقصى في تسليط الضوء على التحقيقات الاستقصائية التي نعدها في صحيفة الرسالة، يعني وتوسيع اطلاع المواطنين عليها للحذر من المخاطر التي تخرج بها هذه التحقيقات والتحقيقات والتوصيات التي نخرج بها. بداية يعني الألعاب النارية والمتفجرات، بدأت قضيتنا معها يعني في أحد الأفراح، كان أحد المراهقين يعني يستخدمها، انفجرت بيدها، أحدث الضرر كبير بيدها، أحد الأفراح التي تخصنا طبعا.
نعم.
بعدها اضطررت أنا يعني كصحفي أن أعرف طبيعة هذه الألعاب، يعني مدارها ألعاب ترفيهية، كيف أحدثت كل هذا الضرر، يعني سعرها رخيص جدا. يعني توجهت للرجل المصاب، قلت له يعني من أين اشتريتها، كيف تحصلت عليها، كان الأمر سهل وفق ما قال لي، انه اشتراها من سوق اليرموك. يعني بعدها بدانا خطوه بحث مفصل يعني عن طبيعه هذه الالعاب، من اين تنتج، من اين تصدر. استغرقت المده التحقيق تقريبا 60 يوم، يعني عندما غطينا كافه جوانبه، سواء مع الشرطه الفلسطينيه، مع وزاره الصحه، مع المصنعين، مع التجار، يعني استوفينا كل شروط التحقيق بعد 60 يوم تقريبا، وخرجنا في هذا التحقيق الذي سنصل التفاصيل.
نعم. أنت محمد رصدت يعني أحد الضحايا جراء يعني هذه الألعاب النارية، شاب فقد بصره بعينه اليسرى، وكانت هناك أضرار، تعرض لحروق من الدرجة الثانية وآخر. حدثنا عن يعني أبرز هذه المقابلات التي أجريتها مع ضحايا الألعاب النارية.
طبعا الضحايا التي وصلنا إليها في إطار التحقيق كانت يعني مصابة بإصابات متنوعة جراء هذه الألعاب التي تصنعها محليا، وبعض منها مستورد. أخطر الإصابات التي وصلت إليها كانت لشاب فقد بصره، يعني مراهق كان يستخدمها خلال أحد الأفراح، أيضا ألقاها بجانبه، يعني أجت انفجرت في القرب من وجهه، بالتالي فقد عينه، وعينه الثانية بدأ يفقد فيها البصر تدريجيا، أصيب بحروق في وجهه جراء هذه الألعاب. وآخر فقد يعني أصبعه طرفه خلال أحد الأفراح، يعني التاجر باعه هذه المفرقعات وأعطى له الطريقة التي يستخدمها، سرد له الطريقة، تبع طريقة التاجر، وللأسف انفجرت في يده وأدت إلى بتر أصبعه. وآخر برضو حروق وغير التي لم نصل إليها، لكن سمعنا عنها من الأطباء، من المتابعين، من المختصين، أنه من الإصابات التي تفاوتت جراء هذه الألعاب.
تقول أنه هذه الألعاب النارية موجودة في الأسواق العامة، في المحلات التجارية، وبإمكان يعني جميع الأشخاص اشتراء هذه الألعاب، سواء بغض النظر الشريحة، أطفال، كبار في السن، شباب وما إلى ذلك. كيف تحدثنا عن هذا الموضوع من خلال جولاتك الميدانية التي قمت بها خلال إعداد هذا التحقيق الصحفي؟
صحيح، يعني بعد يعني الإصابات التي وصلنا إليها، اضطرنا يعني ذهبنا إلى أن نعرف أين مصدرها، يعني أين تباع، وكيف يصل إليها المواطن، يعني بسهولة، بصعوبة، بطريقة صعبة، يحتاج إلى وسيط كونها مواد خطيرة. لكن للأسف يعني بعد جولة البحث التي وصلنا إليها، كان أمر شراؤها بالغ السهولة، معظم الذين يشتروها هم من المراهقين وفئة الأطفال. هذه تباع في جميع الأسواق في قطاع غزة، الأسواق الشعبية، في سوق اليرموك منتشرة بصورة كبيرة، أكثر من 10 بسطات يعني تبيعها، وجميعها بأسعار رخيصة، حتى أنه صار في منافسة في سوق اليرموك على بيعها لكثرة البائعين في الساحة، يعني سوق الساحة وسط المدينة قطاع غزة،
وبإمكان الجميع يعني
دون أي عائق أن يشتريها في الساحة، يعني معظم أسواق الشعبية موجودة فيها بكل سهولة وبكل يسر، يمكن لأي مواطن أن يشتريها.
طيب، دعنا نرحب يا محمد بحضرة المقدم أيمن البطنيجي الذي انضم إلينا قبل قليل في استديو إذاعة صوت الأقصى. أهلا بك سيد أيمن.
أهلا وسهلا بكم.
إذن حدثنا اليوم سيد الكريم عن الألعاب النارية ومدى خطورتها، وبالتأكيد استمعت لجانب من حديث محمد شاهين معد هذا التحقيق الصحفي، والذي قام بجولة ميدانية في عدد من الأسواق المحلية، ومن خلال هذه الجولة الميدانية تبين له أن الباعة يبيعون هذه الألعاب النارية للجميع وبدون أي عوائق وبأثمان رخيصة، ما يؤثر بشكل كبير على سلامة وصحة المواطنين. كيف تتابعون في الشرطة هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في موضوع المتفجرات أو الصغيرة والتي نسميها بالألعاب النارية، صراحة هناك يعني قصة وحدوتة مع هذه القضية، لأننا في حالة مد وجذر، في حالة متابعة مستمرة، وأحيانا عاملين زي القط والفار للأسف الشديد. بالنسبة لما يستورد من الخارج، استطاعت الشرطة الفلسطينية من خلال يعني دورها الوظيفي في المجتمع من متابعة وملاحقة هذه الأشياء التي سببت في إيذاء الناس وتسببت لدى العديد من الأفراد خاصة الأطفال في إصابات في العيون وإصابات في الجلد من درجات عليا، درجات مختلفة من الحروق، وأيضا سببت نزاعات ومشاكل وشجرات بين العائلات لطالما كانت أسبابها هذا الأمر، حتى بعض القضايا يمكن وصلت إلى جريمة قتل كان سببها هذا الدمدم أو هذا المتفجر الصغير أو هذه الألعاب النارية. للأسف الشديد استطعنا أن نمنع أو نوجه التجار بمنع استيراد هذه المواد من الخارج، كانت تستورد بشكل كبير جدا وتصنع في الصين بشكل يعني متنوع، لكن بقينا في حرب مع التجار أو مصنعيها في قطاع غزة. هناك بعض الأشخاص للأسف الشديد ما زالوا بيصنعوا هذه المواد بشكل تهريبي وليس يعني معروف، لكن بيبيعوها في الأسواق. الحقيقة نحن
يعني كل الألعاب النارية الموجودة في الأسواق الآن هي صناعة محلية.
نعم صحيح.
ولا يوجد أي شيء منها مستورد
تقريبا 100%. نعم.
جهودكم في هذا الإطار، محمد بيحكي أنه تباع في الأسواق بشكل علني وعلى عينك يا تاجر.
أنا حسب علمي مش موجودة في السوبر ماركت ولا في المحلات أو البقاليات.
في سوق اليرموك كان في تنافس بين التجار والباعة.
إذا كان في بيع إلها في طب لماذا لم يعني لم يخبر أحد الشرطة الموجودة من شرطة البلديات؟ يعني أنا حسب علمي ما لا تباع بشكل علني، تباع بشكل سري. حتى المحلات أو البقاليات اللي كنا تيجي شكاوى من المواطنين على وجود يعني هذه المواد لديهم، كنا نتفاجأ أنه أحيانا يرفض ذكر اسم التاجر اللي أعطاه.
طب خلينا يعني نستفسر من محمد أكثر، معد التحقيق الصحفي، هو يعني قام بجولة ميدانية على عدد من المحلات التجارية والأسواق. محمد حدثنا عن مشاهداتك، هل هناك تخفي من قبل التجار في بيع هذه الألعاب النارية، أم أنه الموضوع يعني بشكل علني يتم البيع فيه؟
البيع يعني يتم بطريقة علنية مطلقة، والصور مرفقة على موقع الرسالة طبعا في سوق اليرموك، صورنا البائع اللي في مدخل السوق يعني ببيعها. المحلات التجارية يعني المحلات الألعاب، بعض المحلات الألعاب والمحلات الكبيرة والتي تستورد تبيعها بطريقة سهلة، مش علنية لكن طريقة سهلة، يعني مخفيها بأحد الخزانات علنية، مش علنية شبه علنية، يعني مجرد أنه ينظر إليك البائع ويطمئن أنه أنت يعني مش ممكن أن تكون مش شرطي أو ما شابه، يبيعك إياها بطريقة سهلة، ونفس الموجودة في الأسواق المصنعة محليا، والبعض منها أعتقد أنها مستوردة.
نعم.
من الصين، لكن قد تكون بقايا. يعني هنا نحن يعني أنا الشرطة الفلسطينية وفي قطاع غزة يعني هذا لمسة عتاب لها، يعني التي استطاعت أن تحد من جميع الظواهر الخطيرة في قطاع غزة، كظاهرة السلاح وظاهرة المخدرات وعديد من الظواهر في قطاع غزة، استطاعت أن تثبت أنها كفاءة إلى حماية المواطن وحماية قطاع غزة من أي خطر محدق بها، يعني تستطيع أن تقضي على هذه الظاهرة بكل سهولة أنا أعتقد.
وربما تشتد هذه الظاهرة مع المناسبات في الصيف، مع كثرة يعني الأفراح أو في الأعياد، شهر رمضان وما إلى ذلك، في أكثر من أي مواعيد أخرى. على كل، دعونا نشرك معنا في الحديث الدكتور رامي مرجان، رئيس قسم الكيمياء في الجامعة الإسلامية. دكتور رامي، السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم.
دكتور رامي، قبل قليل حضرة المقدم أيمن البطنيجي قال إنه معظم الألعاب النارية التي تباع في قطاع غزة هي مصنعة محليا، وقد نجحوا في منع يعني استيرادها بشكل كبير في قطاع غزة. هل لك أن تحدثنا عن طبيعة المواد التي يستخدمها المصنعون في إعداد هذه الألعاب المتفجرة والخطيرة، ومدى خطورة ذلك على يعني على الإنسان بشكل عام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تحياتي لكم ولفيات مقدم أنا البطنيجي ولكل المستمعين. صراحة إذا الحديث يدور عن ألعاب نارية فالحديث يدور عن متفجرات بحجم أصغر. هذه الألعاب النارية سواء المصنعة محليا أو المستوردة لا يعني تحدث نتيجة تفاعلات كيميائية لا يستطيع أحد خاصة الناس العامة أنها تفهم الكيمياء والفيزياء وراء هذا الموضوع. إذا كان الحديث يدور عن المواد المستوردة، وسيادة المقدم تفضل بأن هناك تعاون بين الشرطة وذات المعادلة في منع استيرادها فهذا جيد. أما أن تكون تصنع محليا فهي مشكلة كبيرة. ليش؟ لأنه طريقة خلط هذه المواد الكيميائية ضمن اللعبة اللي بيلعبوا فيها الأطفال أو اللي يستخدموها مش سهلة. بمعنى التفاعل الكيميائي في المواد المستوردة بيصير في مرحلة عليا من الجو، بيرتفع على مستوى البنادمين نوعا ما، في حين اللي بيصير في غزة التفاعل الكيميائي بيصير ما بين أيديهم، وهذا اللي بيفسر وجود حالات إصابات في العيون أو في العروق أو في الأيادي إلى آخره. فبالتالي تصنيعها محليا مش صعب، لأنه هي عبارة عن خلط بعض المواد مع بعضها باستخدام ولاعة بيبقى التفاعل الكيميائي بين أيديهم، يعني مفيش مسافة ما بين إنه يولع اللعبة هذه وهي تنطلق وتصير عملية التفاعل الكيميائي في طبقة أعلى من مستوى الناس. بيستخدموا مواد خطيرة هي على شكل أملاح، بتكون زي الكبريت، زي بوتاسيوم نيتريت، صوديوم نيتريت، الكربون، كل هاي الأشياء بتصير فيها تفاعل كيميائي وبتترجم ضمن تحولات في الطاقة، الطاقة اللي هي الألوان والإضاءات والصوت. فبالتالي هي تفاعلات كيميائية ومتفجرات صراحة، وهذا اللي بفسر وجود الحروق ووجود الإصابات الخطيرة.
طب دكتور، يعني إذا ما تحدثنا عن المضر والأكثر ضررا، هل يمكن اعتبار أنه هذه الألعاب النارية المصنعة محليا لها مخاطر أكبر مثلا من المستوردة؟
أنا بعتقد لأنه في تكنولوجيا معينة وراء هذه الأشياء. بمعنى الأشياء المستوردة نحن نشوفها في كل العالم، صح في قوانين صارمة، لكن المصنع محليا ما بيخدش بعين الاعتبار أشياء كثيرة متعلقة بالتكنولوجيا، يعني ما عندناش التكنولوجيا اللي ممكن تعمل هذه الأشياء بحيث أنه يبدأ التفاعل الكيميائي بعد مرحلة، بمعنى بعد ما يرتفع في السماء. اللي مستورد من برا لا شك عندهم تقنيات أكثر منا، فبتكون خطرها والضرر فيها أقل. هذا لا يعني أنني أبرر أن المستورد يجب أن يكون والمحلي لا يكون، أنا ضد أن يكون المنتجين، لكن صراحة المنتج المحلي يفتقر للتكنولوجيا اللي بتخفف هذا الضرر من حيث الانفجار السريع بين أيادي الأطفال.
طيب ابقى معنا دكتور رامي، أنتقل لك مرة أخرى. محمد، أنت خلال إعدادك هذا التحقيق الصحفي يعني قابلت الحوت أو الخبير كما يعني أطلق عليه أصدقائه، كيف تمكنت من مقابلة هذا الحوت أو الخبير الذي يقوم بتصنيع هذه الألعاب النارية؟ حدثنا عن المقابلة التي دارت بينك وبينه، تفضل.
طبعا في البداية أنه أنا بدي أصله لهذا الحوت، أنا ما وصلتلوش عن طريق شخص، كان عن طريق منشور على سوق غزة المفتوح، يعني عرض كميات كبيرة منها وحجم متفاوتة، وللجملة لبيع الجملة تواصلنا معه
بشكل علني.
لا، سوق غزة المفتوح مجموعة عامة، يعني كل المواطنين يستطيع أن يدخلها، كل الرواد ومواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بالتحديد. تواصلنا معه أنه أنا بدي أشتري كمية، قلت له بدي أشوفك، حكيت معه وحكيت أني أنا يعني قدمت له ضمانات أنه لن يتم زج اسمه في إطار التحقيق، وقطعت عهد على نفسي ووصلت له ودخلت معه في حوار، يعني كيف بشتريها، طبيعة شرائها، شراء المواد كيف بصنعها، طبيعة صناعها، كم تستغرق من الوقت، قديش بقدر ينتج منها كميات، وقتش بنتج الكميات الأكثر منها، طبعا اكتشفت انه صناعتها امر سهل. كل ما تحتاجه ورق وخراطيم المتواجدة في الاسواق والفتيل المشتعل والمواد المتوفرة إليه، اللي هو ببيع نفس المواد برضو بجملة، المواد الخطيرة ببيعها لمن يريد أن يشراء أو يجرب عملية الصناعة، ببيعها بالجملة بخمسين شيكل الكيلو، وعامل عليها عروضات من 70 لـ50 شيكل وزي هيك. طب أنا سألته يعني، قلت له أنه تعرضت لمساءلة قانونية، نفى هو، وفي آخر قال أنه
نفى لعدم علم الجهات المختصة والمسؤولة أنه هذا الشخص يقوم بصناعة هذه الألعاب مثلا الخطيرة وما إلى ذلك، ولا يعني لتجاهل يعني هذا الجانب.
هو بقول لك أنا مش عارف ليش ما تعرضتش. ما في آخر تعرض لمساءلة قانونية ونحبس، وأعتقد مضى تعهد وطلع عادي ورجع يمارس بيعها.
طيب هذه المواد التي يشتريها بإمكان أي شخص أن يشتريها وهي في متناول الجميع ولا مشكلة في ذلك؟
المواد التي يبيعها، المواد الأولية للصناعة، يبيعها عادي وعليها عروض عامل كمان، يعني من 70 شيكل لـ50 شيكل، من 80 شيكل لـ45 شيكل، المهم إنه يبيع. هذه المواد هذه خطيرة جدا.
نعم.
ومشتعلة سريعة الاشتعال.
نعم.
وحتى نفسه لما يصنعها بينعزل في داخل بيته، لكن هو عامل زي غرفة منعزلة بيصنع فيها. طب حتى انه هو لحاله بيقعد يصنع ويشتغل.
دعنا نستفسر اكثر من الدكتور رامي. دكتور رامي، يعني اين تكمن المشكلة برأيك، بسهولة تصنيع هذه الألعاب النارية أم بالحصول على المواد الأساسية لتصنيعها، وأنه كل شخص بإمكانه يعني شراء هذه المواد الأساسية؟
بصراحة أنا مستغرب أنه هاي المواد الأساسية ممكن تكون موجودة خاصة في ظل الحصار اللي احنا بنعيشه. يعني احنا مستوى التدريس بنواجه مشاكل في إيجاد هذه الكيماويات. إيش مصدره، من وين بيجيبها؟ أنا عندي علامة استفهام. هذه لا تدخل بسهولة، وإن كانت طبيعية بمعنى مش خطيرة، لكن خلطها مع بعض وإشعالها بالولاعة هذا بيكون الخطر. لكن هي أملاح معادن، يعني سهل الحصول عليها. لكن احنا في خطة السنوات العشرة الأخيرة من الحصار مش متوفرة. هذا ممكن يكون يجي بطريقة غير قانونية، بطريقة أنفاق. يعني أنا بستغرب، يعني احنا عندنا طلاب بروح يشتريوا شغلة من أي من شركات الكيماويات الموجودة في غزة، هم طلبة ما بيرضوا يبيعوهم إلا لما يكون معهم دكتورهم أو يكون معهم. فلا مش بالسهولة الموجودة إلا إذا كان له مصدر خارجي. يعني شغلة مش قانونية، ما بتخشش عبر المعابر بهذه السهولة، والخشت عبر المعابر ما بتكونش بالكميات الكبيرة اللي بيحكوا عنها.
طب
قد يكون لهذا التجار إنه مصادرهم الخاصة لبعيدة عن أعين حتى المعابر.
لتفسير هذا الاستغراب ننتقل إلى المقدم أيمن البطنيجي. سيد أيمن، كيف يمكن تفسير ذلك، أنه يتم شراء هذه المواد الأساسية بكل بساطة وسهولة كما نقل محمد عن هذا الشاب الذي يقوم بتصنيع هذه الألعاب النارية؟ أين دوركم طالما أنه لم يتعرض لأي مساءلة قانونية كما رصد التحقيق الصحفي؟
الشرطة الفلسطينية قامت أكثر من مرة، يعني أنا متابع للأمر هذا بشكل دقيق، خاصة لأنه في متابعة عالمية للأعياد والمناسبات اللي فيها بيكثر مثل هذا التجاوز القانوني باستخدام هذه المفرقعات. حقيقة قمنا باعتقال أكثر من واحد أيام التجار ما كان يجيبوا، ومنعناهم وكتبنا عليهم تعهدات أكثر من مرة. كذلك حتى من يصنع لدينا مشبوه أو معروف لدينا اللي بيقوم بتصنيع هذه المواد الخطيرة، أيضا تم استدعائهم وتم توقيفهم وأخذ تعهدات رسمية. نحن كجهة تنفيذية نقوم على واجبنا بهذا الأمر، لكن احنا في النهاية بنصير نمل واحنا بنتابع. هذا الأمر يحتاج إيش؟ يحتاج إلى يحتاج إلى متابعة قانونية من قبل النيابة العامة التي تعطينا الإذن بالقضاء على هذه الظاهرة أولا. يعني لو كان هناك في يعني اتفاق من قبل النيابة العامة أو من قبل النائب العام لملاحقة مثل هؤلاء الناس، أنا أؤكد لك أنه لدينا القدرة على أنك ما تشوف ولا واحدة في الشارع. ويكون. لكن أيضا بدنا في المقابل يعني يقع تغريم كبير جدا على هؤلاء الناس التجار. يعني تصور تاجر بيستنى الموسم حتى يصنع هذه الأشياء، لو عملنا عليه غرامة 10,000 شيكل، هل تتوقع أن يعود إلى تصنيع مثل هذه الأشياء وسجن طبعا 6 شهور مثلا، خاصة إذا كانت تسببت هذه الأشياء اللي مباعة بإذاء الآخرين؟ إحنا كشرطة بنجيبه بطلع من النيابة، بتطلب كفالة، بتطلب أي حاجة. دايما أنا أرجو أنكم توضحوا الصورة، لأنه الموضوع الأمني أو الموضوع الإجراءات للأمن والعدالة في وترسيخ مبادئ القانون في المجتمع الفلسطيني هي ملقاة على أكثر من جهة. الشرطة تتربع على الربع تقريبا من هذه المسؤولية المطلوبة، لكن هناك أكثر من شغلة. هناك النيابة العامة، هناك المحاكم اللي بتصدر الأحكام ضد هؤلاء الناس وتوقفهم وبتحزم في الأمر وبترفع يعني نسبة توقيفهم أو غراماتهم المالية حتى لا يعودوا. وكذلك نحتاج إلى المصادر الحية في المجتمع، يعني الضمير الحي في المجتمع اللي بيضل يلاحق. يعني أين أنتم من ملاحقة هؤلاء الناس الذين يتسببوا في إيذاء أبنائنا أو
يعني
تعرضهم
للخطر؟ بدنا الكل يتكامل. يعني المواد
معروفة.
الأولية
هتقول لنا معروفة لدينا المواد الأولية. المواد الأولية ممكن الحصول عليها بشكل بسيط، يعني مش صعب. يعني أنا أستغرب أحيانا من هذول التجار اللي بيجيبوها. طبعا انا متاكد انه بيجيبوها بالتهريب، لكن هي يعني مش صعب انه تنجاب في غزه، وضمن ظروف غزه اللي كلكم تعرفوها ممكن يعني الحصول عليها، خاصه اذا كان بتدر ارباح يعني وبتكلفش كتير وبتجيب ارباح كتيره وبتجذب انتباه الناس. انا بقول مثلا على صعيد يعني هذا بيلزمنا كلنا جميعا، احنا يعني الفرح او المناسبه السعيده اللي بيطلعوا فيها بالفدعوس هذا والزفه اللي عند ما يصلوا للبحر او للصاله، طب هم بيستخدموا لو تم توقيف العريس لمدة شهر على الأقل وتدفيع ويدفع غرامة $1,000، هل تتوقع أنه في حد بيستجري يرمي؟ إحنا كمان في أن يعني اسمح لي أن تخلف في فهمنا للقانون، تخلف في استخدامنا حتى للقوانين، تخلف في مفهومنا أن إحنا نعيش بأمن وأمان، وبتصير الشرطة كأنها هي العدو لو لاحقت هدول الناس. وسيبوهم الأمر صعب والوضع الاقتصادي سيء، خليهم يسترزقوا، طب شغلوهم وطعموهم قبل ما كمان حتى أن في مشكلة عندنا إحنا في المسؤولين، وفي مشكلة في يعني في الحزم في تطبيق هذه القوانين. أنا بقول يعني أنا واحد من هذه المنظومة، لكن أنا أقول لك أنا غير راضي عن ظاهرة التسول واستمرارها حتى هذه اللحظة، غير راضي عن إطلاق النار في الأفراح والمناسبات حتى هذه اللحظة، غير راضي عن يعني حتى استخدام الضجيج وإعلاء الصوت لدى يعني عندنا اللي بيعلي صوته على جاره كأنه جريمة، ارتكب جريمة كبرى الأصل أن يحاسب عليها. لكن احنا الكل فوضى في البلد ماشي للاسف الشديد في كثير من العادات والتقاليد،
يعني
ونتهم احنا كشرطه. طب الشرطه اذا لحقت كل الناس هذول المخالفين حتى السائقين يعني سواقين التاكسي الان، يعني عاجبك منظر سواقين التاكسي اليوم؟ زمان سائق التاكسي كان يعني يدخل دورات اكثر من 10 دورات، لباسه، هندامه، ريحته، كلامه، منطق كلامه، اخلاقه وسيرته الذاتيه، رخصه. يا اخي امبارح سواق تاكسي في الطريق وقف يحمل واحد معه 5 كراتين بدون ما في نص الشارع واليمين مفتوح عنده والطريق قدامه مفتوح والناس كلها بتزمر، ومرتين عملها اضطريت اسحب الرخص له، صار يبكي مسكين وفقير. احنا محتاجين الى وعي كامل وثقافه في فهم هذه الاشياء، وانتم كلكم تحافظوا على حالكم منها، واحنا كشرطه مستعدين، لكن بلزمنا امر من النيابه قبل ما ننزل في حملات نداهم الاسواق وبسهوله. انا اؤكد لك بسهوله لدينا القدره على تنظيم هذا الامر، لكن يحتاج الى شخصيه قويه، الى حزم في القرارات، الى اعطاء قرارات حازمه في وقت مناسب، ونحن كشرطه جهه تنفيذيه فقط مستعدين للتنفيذ في اي وقت.
طيب دكتور رامي اختم معك يعني بسؤال، كيف يمكن الحد من صناعه هذه الالعاب الناريه واستخدامها؟
اكثر من عامل اهمها ثقافه مجتمع. يعني انا بتفق تماما مع سياده المقدم انه احنا عندنا مشكله في ثقافه المجتمع، وما بننتبهش للشغلة إلا لما تصير المصيبة. بمعنى أنه لو كل عائلة، لو كل رب أسرة اقتنع تماما أنه لا داعي للتعبير عن الفرح بالرصاص، لا داعي للتعبير عن الفرح بالانفجارات، إحنا إذا فرحنا بنفجر وإذا حزننا بنفجر. ثقافة المجتمع صعبة، هاي أول، هذه أهم يعني قاعدة، أنه لا بد أن نرتقي بثقافة المجتمع أنه يرفض هذه السلوكات السلبية. إذا إحنا وصلنا لهذه الجزئية بعدك حتى التاجر بيلاقي ما حدش يشتري منه، فبالتالي بتنتهي بشكل كامل. الشغلة الثانية أنه زي ما تفضل سيادة المقدم أنه بحاجة إلى أن نكون حازمين في القانون، بمعنى أن تتعاون جميع الجهات القانونية بشكل كامل بحيث انه يعني يفرض العقاب الرادع على كل من يتجاوز ويتاجر باسم الناس تحت مظلة الحصار إنه الوضع صعب. لا أنا يعني هذه جزئية خطيرة، وصلنا لظواهر خطيرة كثير في المجتمع تحت مبرر الوضع الاقتصادي. الشغلة الثالثة إنه الكيميائيين أو الناس اللي يعني أنا متأكد من يعمل هذه الشغلات حتى وإن كان هو شخص ما لهش علاقة بالكيمياء إلا ما يكون حد خلفه أكاديمي أو حدا ساعده في عمل الأشياء اللي زي هذه، وإن كانت مش صعبة بصراحة ومتوفرة المعلومات عليها على النت. إذن هي الحد منها هو مجموعة عوامل تبدأ بثقافة مجتمع وتنتهي بقانون صارم يقف ضد كل من يتاجر بأرواح أطفالنا وأرواح الناس.
شكرا جزيلا لك الدكتور رامي مرجان، رئيس قسم الكيمياء في الجامعة الإسلامية. طيب أنتقل لك محمد مرة أخرى، يعني أنت من خلال متابعاتك الميدانية، كيف يمكن الحد من هذه الظاهرة، وكيف يعني لمست خلال اللقاء الذي أجريته مع مصنع هذه الألعاب، كيف يمكن برأيك من خلال متابعة هذه القضية يعني وضع الأصبع على الجرح؟
طبعا الرادع القانوني هو الأساس في هذه النقطة. الشرطة الفلسطينية والنيابة كما تفضل سيادة المقدم، النيابة والقضاء عليهم دور كبير في إطار توصية هذا التحقيق في تغليظ العقوبة على هؤلاء المصنعين، وأن استطعنا أن نقضي على هؤلاء المصنعين أو نقضي على صناعتهم، بالتأكيد لن تتوفر مثل هذه المواد في أيدي الأطفال. إذن المسؤولية مشتركة بين القضاء، بين الشرطة، بين النيابة، تغليظ العقوبة وملاحقة المصنعين. بالتأكيد بعدها لن نجد مثل هذه الألعاب الخطيرة في أيدي الأطفال أو في أيدي المواطنين في قطاع غزة.
طيب سيد أيمن، هل هناك أي نصائح، إرشادات، نصيحة تريد أن توجهها عبر أثير إذاعة صوت الأقصى للباعة الذين يبيعون هذه الألعاب النارية على وجه الخصوص وللمواطنين بشكل عام؟
أنا يعني كيف يعني الرسالة اللي بدي أوجهها للمواطنين ممكن تكون مفيدة، لكن للتجار هذول ما بيفيد معهم حاجة. هو عارف وبيربح وبيسترزق من هذه، وللمعلومات يعني معظمهم منصبين، يعني معظمهم يعني عملوا هذه الأشياء، ولأنها ممزوجة بدماء الناس وممزوجة بالحرام يعني، فدفعوا أثمان غالية فيما بعد. لكن أنا بقول ما بينفع معهم دول إلا القانون، إلا الحزم، إلا العقاب، يعني خلينا نقول بشكل قوي. أما بالنسبة للناس طبعا هي توجيهاتنا لأبناء شعبنا والأهالي جميعا أن يتوخوا الحذر، وأن لا يعني يراقبوا أبنائهم وين بروحوا وبيشتريوا وإيش بيشتريوا بالضبط، ويمنعوهم طبعا. يكون العقاب أيضا من داخل الأسرة شديد على كل طفل أو كذا بيستخدم مصروفه لأنه يشتري هيك شغلات. أيضا في الأفراح يعني ما فيش كبار في العائلة لما بيشوفوا الأكواع صاروا يجيبوا أكواع ويصنعوا أكواع كبيرة تلقى في الطريق قدام الناس، وعلى على مدار مسيرة الهوشة هذه والطوشة اللي بتصير من الأفراحنا للأسف الشديد. أنا كمان لو لدي يعني كامل الصلاحيات أنا لا أمنع هذه السير بالفدعوس، ولسه جينا الصيف الله أعلم. فالصراحة العقوبة مش مغلظة، أنا بقول بصراحة العقوبة مش مغلظة، إحنا كجهاز أمني على استعداد أن إحنا الآن نعطي إشارة بمداهمة الأسواق ونجيب كل إنسان موجود ببيع قطعة واحدة مش بس عشرة. لكن بلزمنا القاضي نفسه هذا كيف بينظر له طبعا إنه هذا غلبان وهذا فقير وبيسترزق وما فيش إله ببرزق غيره.
طب من الذي يرفع الإشارات يعني مثلا للنيابة العامة لكي تحرك هذا الموضوع؟ من المسؤول عن هذا الموضوع؟
يعني أتمنى الرسالة تصلهم زي ما وصلتنا إحنا كشرطة الآن، إحنا تصل لهم أيضا، ونحن على استعداد لتوصيل الفكرة. لكن هذا أنا أقول كلها ثقافة مجتمعية. أيضا الناس نايمة بتشوف شغلات قدامها كمان ونايمة يعني ما بتطالب الجهات الرسمية.
نعم.
ما بتعمل ضجيج يعني، بنشوف واحد غلط في مكان معين بنعمل عليه ضجة إعلامية كبيرة، لكن بنشوف أخطاء وبنشوف ظواهر ضخمة جدا في المجتمع وما حدش بيساهم لحلها أو المساهمة في التخفيف منها.
طب دعنا نشرك معنا بالحديث الدكتور أيمن السحباني مدير قسم الاستقبال والطوارئ بمجمع الشفاء الطبي. دكتور أيمن السلام عليكم وأهلا بك معنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل التحية لكم وكل التحية لكل المستمعين الأفاضل.
دكتور نتحدث عن يعني الألعاب النارية وخطورتها، حدثنا عن يعني استقبالكم في قسم الاستقبال والطوارئ بمجمع الشفاء الطبي عن يعني هذه الحالات التي تصلكم جراء إصابتها بالألعاب النارية وما إلى ذلك.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الألعاب النارية كما يعرف الجميع هي إثارة، لكن إثارة محفوظة بالمخاطر. دائما خطورة الألعاب النارية هي تبدأ بفرحة الأطفال، بالأخص النساء المستهدفة هم الأطفال، تبدأ بفرحة وتنتهي بحرقة، تبدأ ببسمة وتنتهي بلقمة. يعني دائما احنا كوزارة الصحة يعني بشكل عام دائما نحذر من خطورة هذه المفرقعات والصواريخ، بالأخص على فئة الأطفال. دائما يعني الأطفال هم يعني بدون علم بيحتفلوا بالأخص في الأيام الأعياد وبالأخص في شهر رمضان، يعني دائما على طريقتهم الخاصة دون يعني أي حساب لما يعني قد يهدد حياتهم أو يعرض حياتهم للخطر.
نعم
طبعا
نوعية الإصابات التي تصلكم في قسم الطوارئ.
نعم يعني بوصل إلينا حالات من ضمن الإصابات اللي إحنا فيه اللي هي حروق في أجزاء متعددة من الجسم، اللي يعني وبالأخص إحنا بنحدد من اللي هو الإصابات اللي بتكون في الوجه، وهي طبعا هي الأخطر يعني لأنه فيها أماكن حساسة زي اللي هو العينين. يعني بعض الأحيان بيصل مكان يصلنا طبعا في خضم الأحداث اللي هو بتر جزء من الأطراف أو من طرف يعني الأصابع أو كفة الإيد، طبعا بتر كامل أو حتى تقطيع للأوتار. طبعا المشاكل اللي ممكن حتى يعني هي تأثر فيها اللي هو إزعاج، يعني معروف إنه على الناس والناس اللي نايمة والمارة والمرضى، ويعني وهو يعني مال يعني ما هدر المال العام يعني اللي بضر ما بدفعش. طبعا يعني لأجل هيك طبعا غير إنه خطورة الألعاب إنه هي تأثر على طبقة الأذن، يعني مرات مش يقول لك أنا فرقع الصاروخ أو الألعاب النارية أمامي وعلى حين أصلة، من الممكن حتى لكبار السن والمرضى أنه تؤدي إلى مشاكل قوية أو كبيرة في القلب، حتى لتوقف القلب أو حتى تصيب اللي هو يعني تعمل لتؤدي مشكلة في طبة الأذن لو كان الإنسان أو الكبير أو الصغير تلقى يعني ضربة قوية كما يعني كأنه الصوت هذا القوي من الممكن أن يكون يعني بيؤدي إلى مع الوقت طبعا ضعف في السمع عنده. طبعا المعروف أنه حتى يعلم المستمع الكريم أنه الأصوات العالية تظهرش الآن، يعني الآن صار احتفال وصارت في أصوات وفرقعات بشكل مباشر يعني أو لحظي على الأذن، لكن ممكن أنه بعد فترة يبدأ باللي هو الضعف في السمع عنده. طبعا الأدخنة اللي بتطلقها اللي هو المفرقعات والصواريخ بتأثر على الأغشية البخاطية للأنف والجيوب الأنفية الناس اللي عندهم، أو حتى بتضر الروائح والأدخنة اللي هي روائح الاشتعال، هذا بتضر جهاز التنفسي اللي بيصيب يعني بدرجة عندهم أزمات يعني صدرية وإيش ذا هيك الضغوط عندهم اللي بيؤدي الألم بالصدر وهيجان وضيق في التنفس، وبالتالي يعني هذا بالنسبة لصبة الأذن. لكن كمان بتصيب اللي هو العينين، يعني هي بالأخص اللي إحنا دائما بالرباط اللي بيكون ناتج عن عملية الاحتراق بيأثر على اللي هو العينين، وبالتالي يعني من الممكن الألعاب النارية يعني واحد من كل خمسة يصابوا إصابات تكون مباشرة لو كان جنبه بالعينين. يعني طبعا نهيت عن الحروق اللي هي بتأديها الألعاب النارية، مشان هيك احنا دائما احنا يعني كنصائح عامة بقينا نقول انه الابتعاد بالخص الآباء، مسؤولية الآباء كمان انه أولاد يبتعدوا عن الأماكن المكتظة، انه ما يخلوش ولادهم اللي هو يلعب بالألعاب النارية وبالأخص الأماكن المزدحمة عند الاحتفال بالأعياد والمناسبات. يعني طبعا في حاجتين تنتين، هو مش بس اللي هو المفرقعات النارية والألعاب النارية، لكن في حاجتين تنتين الصراحة يعني فرصة انه احكي فيهم
بإيجاز لو سمحت.
المسدسات الخرز، وهذه ياما جت لنا في الأعياد والمناسبات إصابات مباشرة في العين أو حتى خرق لطبلة الأذن أو حتى اختراق للأرداف السفلية، لأنه هذا محتاج لتدخل جراحي اللي هو مسدسات الخرز. طبعا في حاجة ثانية الأمر الآخر وأول ما يقل أهمية وهذا يجب منعه أقلام اللي هو الليزر. طبعا أقلام الليزر هو بيأشروا فيه بيأخذوه الأطفال وبيصير يأشر على عين الطفل الثاني ويعني بدون أي مهداك ما بعرفش بالتالي ممكن توصل إلى العمى وتهتك في أنسجة وفي العين نفسه وبالتالي يعني هذه مشكلة كبيرة. طبعا زي ما بديت أنا كلامي إنه هذه هي الطفل على أساس إنه بده يفرح ولكن يعني في نهاية الفرحة تنتهي.
جزيلا لك دكتور أيمن السحباني مدير قسم الاستقبال والطوارئ بمجمع الشفاء الطبي. كلمة أخيرة دكتور سيد أيمن مقدم.
نعم.
كلمة أخيرة.
يعني كلمة أخيرة بنوجهها للجميع إنه هذه المواد ما زالت خطيرة وما زالت ممنوعة ويعني على كل شخص بيتأكد إنه لديه معلومات من تجار كبار أو أماكن بتم تصنيعها يبلغ الأقرب مركز شرطة أو يبلغ يعني الجهات المعنية في النيابة العامة حتى نستكمل دورنا إن شاء الله. وأيضا أوصي المجتمع بضرورة تفعيل مثل هذه القضايا ويعني الطرق عليها بشكل مستمر حتى تبقى قريبة من أذان المسؤولين ليأخذوا يعني القرار بنهاية وإزالة مثل هذه الظواهر.
نعم محمد.
يعني لا نريد أن نعفي الأباء وأولياء الأمور في مثل هذه الحالة، يعني نوصيهم أيضا كما وصينا النيابة والشرطة أن يحدوا من انتشار مثل هذه الألعاب في أيدي أطفالهم ويمنعوهم ويوعوهم عن خطورتها وعن التأثير الذي تتركه فيه.
شكرا جزيلا لك معد التحقيق الصحفي محمد شاهين، وأشكر أيضا جزيلا المقدم أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية على حضوره في استوديو إذاعة صوت الأقصى، والشكر أيضا موصول للدكتور رامي مرجان رئيس قسم الكيمياء في الجامعة الإسلامية والدكتور أيمن السحباني مدير قسم الاستقبال والطوارئ بمجمع الشفاء الطبي والذين شاركانا في هذه الحلقة. أشكركم أيضا أنتم مستمعين الكرام لحسن سماعكم لنا في هذه الحلقة. كان معكم في الهندسة الإذاعية عبد الكريم كحيل، من الإخراج على الهواء مباشرة رامي العمصي، أعدلنا هذه الحلقة محمد السيد وصحبتكم من تقديمها. السلام عليكم ورحمة الله.